بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن قاعدة الواحد أين موردها، وقد ذكرنا أن هناك أربعة أنحاء من الوحدة: الواحد البسيط، والواحد الشخصي، والواحد النوعي، والواحد العنواني. فهل قاعدة الواحد تشمل جميع هذه الأقسام أو تختص ببعض الأقسام دون بعض؟ فنقول: أما الواحد الشخصي فلا تشمله قاعدة الواحد، لأن الواحد الشخصي هو واجب الوجود، وواجب الوجود لا علة له أصلا حتى يندرج تحت قاعدة الواحد. يصدر لا يصدر إلا من الواحد، ولا الواحد البسيط. الواحد البسيط عندك الواحد الشخصي، الواحد البسيط. أعيد التعبير: أما القسم النحو الأول وهو الواحد البسيط، وهو واجب الوجود الذي لا ثاني له، لا يمكن فرض الثاني له، ووحدته وحدة حقة حقيقية، فليس هو معلول لشيء حتى ينطبق عليه قاعدة الواحد. إذ نحن ذكرنا سابقا أنه ينبغي التفريق بين قاعدتين، صار اشتباه في بعض الكلمات المقام، ينبغي التفريق بين قاعدتين: قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذه ناظرة إلى العلة، أن العلة الواحدة هل تصدر منها معاليل متعددة أو لا يعقل أن تصدر منها معاليل متعددة، فننطلق من العلة إلى المعلول، وقلنا هذه أجنبية عن محل شنو بحثنا، ليس البحث في هذه القاعدة الآن، إنما البحث في القاعدة الأخرى، وهو أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أي أنه إذا كان هناك معلول فهل المعلول الواحد يمكن أن يصدر من علل كثيرة، أو لا بد أن يصدر من علة واحدة؟ هذا محل البحث، لأن الغرض واحد، ونسأل: الغرض الواحد لا يصدر من المسائل الكثيرة بما هي كثيرة. ومن الواضح أن موضوع القاعدة فرض أن هناك معلول، لكي نسأل أن علته واحدة أو كثيرة. وواجب الوجود ليس معلولا لشيء حتى تنطبق عليه القاعدة. فما يوجد في بعض الكلمات أن القاعدة مختصة بالواحد البسيط خلط بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة. بحثنا في أنه المعلول الواحد هل يصدر من علة كثيرة أو يصدر من علة واحدة؟ هذا هو. إذا كان معلول، إذا لم يكن معلولا فلا معنى للكلام فيها. فالواحد البصير خارج موضوعا وتخصصا من هذه القاعدة، لأنه ليس مع معلول لكي نبحث عن علته. هذا بالنسبة إلى الواحد شنو؟ البسيط. وأما الواحد الشخصي فهو القدر المتيقن من تطبيق قاعدة الواحد، أي أننا إذا جئنا في عالم الأعيان والخارج ورأينا معلولا واحدا، فمقتضى السنخية بين المعلول وعلته لا بد أن تكون علته علة واحدة، ولا يعقل أن تكون هناك علتان مستقلتان أدتا إلى إيجاد هذا المعلول الواحد، إذ يلزم أن يكون إحدى العلتين بلا معلول، إذ مقتضى استقلال العلة الأولى أنه متى ما وجدت العلة وجد معلولها، فكيف يفرض أن هناك علة ثانية بلا معلول؟ فيلزم التفكيك والانفكاك بين العلة والمعلول، وهو باطل بالبداهة. إذن لا بد أن يكون المعلول الشخصي الواحد مستندا إلى علة واحدة ولشخص شخصية، فهذا هو القدر المتيقن من تطبيق القاعدة. الواحد النوعي، هل تنطبق عليه القاعدة أو لا تنطبق عليه القاعدة؟ الواحد بالنوع، هل تجري فيه قاعدة الواحد أو لا تجري؟ ماذا تقولون؟ قرأتم شيء أو حصلتم على شيء في ذهنكم؟ شيخ محمد زين،
شفنا نفس اللي تفضلت فيه انه خلط بين تطبيق القاعدة على الاصل او الفرع، لان الواحد لا يظهر عنه الا واحد، واحد لا يظهر الا عن واحد.
نعم.
الواحد النوعي لابد من وحدة العلة من باب وحدة علة الماهية وعلة الوجود وعلة القوام، باعتبار ان الفردان الواحدين يشتركان في نفس النوع، فمن هذه الجهة لا بد أن يكون علة
الوجود. فتنطبق القاعدة يعني؟
إيه، تنطبق على علة الماهية مو على علة الوجود، على الذات يعني الذي أخذ في حد بين فردين.
بعد شيخ حسين،
راجعت ولكن
لم تجد، ومن وجد حجة على من لم يجد، يقولون في درسنا احنا في هذا في القط، من وجد حجة على من لم يجد. خب، فنقول اختلفوا في أن قاعدة الواحد هل تجري في الواحد بالنوع أو لا، فذهب جمع ولعله المشهور إلى أن قاعدة الواحد لا تنطبق على الواحد بالنوع، فضل ولي والواحد بعد واضح الثاني سيأتي العنوان نفس النكتة. والوجه في ذلك أن قاعدة الواحد موضوعها حيثية التأثير والمؤثرية معلول وعلة، والتأثير والمؤثرية دائرته وموطنه عالم الخارج عالم التحقق العيني، ففي عالم التحقق العيني هناك مؤثرية وتأثير، هناك علة ومعلول، فما هو وعاء قاعدة العلية وإطارها عالم الأعيان عالم الخارج، وهذا إنما سيتم حينئذ في المعلول الشخصي. وأما الواحد بالنوع فليس له تقرر في عالم الأعيان والخارج كما قلنا بالأمس، وإنما تقرره في وين؟ في الذهن، في وعاء الذهن، وليس له وجود عيني خارجي حتى تنطبق عليه قاعدة العلة والمعلول. فإذا لا تنطبق القاعدة إلا على إطار التأثير والمؤثرية، وإطار التأثير والمؤثرية إنما هو من شؤون الأصيل أي عالم الخارج، ولا علاقة له بعالم الأذهان. والواحد بالنوع في الحقيقة إنما تقرر المعروض بالوحدة تقرره في الذهن، وليس هناك تقرر في الخارج، بل في الخارج كثرة ولا توجد في الخارج وحدة. إذ المفروض أنه في الواحد بالنوع إذا لاحظنا الخارج وهو وعاء الأفراد، هنا كثرة وحدة شيخنا، كثرة ولا توجد وحدة. إذا لاحظنا عالم الخارج فهناك كثرة، فالكثير يصدر من الكثير، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. وأما الوحدة النوعية فهي أمر ذهني، والأمر الذهني خارج عن إطار التأثير والمؤثرية. وممن ذهب إلى هذا المسلك صدر المتألهين في الأسفار الجزء الثاني صفحة 211، الجزء الثاني صفحة 211 ذكر أنه لا يلزم صدور الواحد النوعي عن الواحد النوعي، وقد مثلوا على ذلك بالحرارة. مثلوا على ذلك بالحرارة، إذ عندنا أفراد للحرارة مثل بل الحركة، الحركة تصدر منها الحرارة، والشمس تصدر منه الحرارة، والغضب تصدر منه الحرارة. ناس واحد كان يغضب يغضب يقول فتوا عليه ماي بارد، هذا تصدر منه الحرارة التفت إليه. فالغضب تصدر منه الحرارة، فالحرارة واحد بالنوع عبارة عن وحدة تنطبق أخذت من الأفراد الخارجية وهي الحركة والشمس والغضب، وهذه الأمور الثلاثة لا يوجد بينها جامع ذاتي لأنها من مقولات متباينة. فقال أن الواحد من نوع بل لا تنطبق عليه القاعدة، وتبعه على ذلك السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في نهاية الحكمة. وأما على مستوى الفقهاء أو الأصوليين المتعرضين للمطلب، فمن تعرض للمطلب اختلفت بعض كلماتهم. فإذا جئنا إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه فقد اختلفت كلماته في الجواب عن هذا السؤال. فإذا لاحظنا تعليقته على أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 3 أول أجود التقريرات، يظهر منه هناك عدم جريان قاعدة الواحد في الواحد بالنوع. قال، أقرأ لكم عبارة أجود التقريرات، أجود التقريرات، أجود التقريرات، يقول مو تعريض يعني ليس لها مفهوم، يعني تقريرات الآخرين للنائين ليست جيدة، لا يعني أسمع أجود يعني جيد، أجود يعني جيد في غير بابها. نعم، الجزء الأول صفحة 3 طبعة شنو؟
نور،
طبعة نور، أحسن. خب، قال إن وحدة الغرض، أنا أقرأ لك فائدة تفيدنا في شرح المطلب بعد. إن وحدة الغرض المترتب على مسائل العلم إن كانت وحدة شخصية بأن يكون هناك غرض واحد شخصي مترتب على جميع مسائل العلم، فيكون كل مسألة مؤثرة في تحقق ذلك الغرض على وزان جزء العلة، واضح؟ لأنه المؤثر المفروض يكون واحد، فكل مسألة تكون جزء علة، وهذا مما لا محذور فيه أبدا، ما عندنا مشكلة. وإن كانت وحدته نوعية بأن يترتب على كل مسألة غرض مستقل، صيانة اللسان عن الخطأ في مسألة الفاعل، صيانة اللسان عن الخطأ في مسألة المفعول به، صيانة اللسان عن الخطأ في التمييز، كل واحد غرض مستقل. القدرة على الاستنباط من حيث الظهور، القدرة على الاستنباط من حيث الاستلزامات العقلية، القدرة على الاستنباط من حيث الأصول العملية، وهلم جرا. قال: وإن كانت وحدته نوعية بأن يترتب على كل مسألة غرض مستقل، لكن تجتمع الأغراض المترتبة على مسائل العلم تحت جامع ذاتي يكون جنسا أو فصلا لها كما هو الصحيح. يعني جعل الأغراض من أي قبيل؟ الغرض النوع. التفت المطلب ماله. إذا في أجوال ماذا فعل في التقريرات؟ جعل الأغراض من قبيل الأغراض النوعية. فلا تنطبق قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن الواحد عليه، يعني على الغرض، حيث إن الواحد النوعي جاء كلام صدر المتألهين يمكن أن يصدر من علل متباينة كالحرارة التي تصدر من الشمس والحركة والغضب. وإن كانت وحدة عنوانية، بعد واضح، إن كانت وحدته عنوانية بأن لا يكون جامع ذاتي بينها بل مجرد جامع انتزاعي، فمن الواضح إمكان صدورها عن علل متباينة لعدم وجود جامع ذاتي بينها، يعني بين المعلولات، فكيف بعللها؟ ما نشترط وجود جامع ذاتي بين العلل. هذا ما ذكر في وين؟ أجود التقريرات. فجعل الأغراض يا سيد ضياء شنو أغراض؟ وحدتها وحدة نوعية، وقال قاعدة الواحد لا تجري. ولكن إذا لاحظنا كلامه في كتاب المحاضرات فهناك يختلف المطلب، حيث سلم هناك بانطباق القاعدة على الواحد النوعي، قال القاعدة تنطبق على الواحد النوعي، وذكر أن الواحد النوعي يكشف عن